بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نستلم خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. وصول وفود من مختلف دول العالم لحضور مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد. الرئيس الإيراني يؤكد على إخراج بقية القوات الأجنبية من سوريا فورا لبدء إعادة الإعمار فيها. واللواء سلامي يؤكد جهوزية صواريخ إيران وقواتها البحرية والبرية لصد أي استهداف لأمنها فورا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. وصل الرئيس العراقي برهم صالح إلى طهران لحضور حفل أداء الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي لليمين الدستورية. كما وصل الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولدين إلى إيران لحضور المراسم. وشهدت العاصمة الإيرانية وصول مسؤولين كبار من مختلف الدول، بينهم رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن والأرميني نيكولا باشينيان. وستجري مراسم أداء اليمين في مجلس الشورى الإسلامي عصر اليوم بمشاركة أكثر من 100 شخصية رسمية أجنبية ورؤساء برلمانات، إضافة إلى مندوبي المنظمات الدولية والإقليمية وشخصيات ثقافية ودينية من مختلف أنحاء العالم. قال الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي خلال لقائه رئيس برلمان سوريا أنه يجب إخراج باقي القوات الأجنبية من الأراضي السورية فورا حتى يتمكن الشعب من بدء عملية إعادة الإعمار. كما أكد السيد رئيسي في لقاء مع وزير خارجية عمان أن دول المنطقة يمكنها ضمان أمنها بنفسها دون الحاجة إلى الأجانب. ولدى استقباله محمد عبد السلام المبعوث الخاص لحكومة الإنقاذ الوطني اليمني، اعتبر رئيسي أن اليمن تحول لمظهر لمقاومة الاستكبار العالمي ومفخرة للعالمين الإسلامي والعربي. استقبل رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ناظريه الأوزبكي والقرغيزي ونائب رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني الذين وصلوا إلى طهران لحضور حفل أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد السيد إبراهيم رئيسي. وأكد قاليباف خلال استقبال نظيره الأوزبكي ضرورة التعاون بين دول المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة، داعيا لتطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية. وقال إن مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات تعد من القضايا المهمة التي يمكن تحقيقها بالتعاون بين دول المنطقة. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن منظومات إيران الصاروخية وقواتها البحرية والبرية جاهزة لصد أي استهداف لأمنها فورا. اللواء سلامي ولدى تفقده جاهزية قوات الحرس في مضيق هرمز وسواحل إيران الجنوبية، قال على الأعداء الذين يهددوننا وخصوصا الكيان الصهيوني ليعلم أن ردنا سيكون قاسيا. وأضاف اللواء سلامي أنه على الكيان الصهيوني أن يدرك خطورة تهديداته وتصريحاته ويعيد النظر في حساباته. حذرت طهران من المحاولات المشبوهة الأخيرة لافتعال حوادث بحرية في الخليج الفارسي. مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختراوانشي اعتبر في رسالة إلى مجلس الأمن اتهامات بريطانيا ورومانيا وليبيريا بتورط إيران بالهجوم على ناقلة نفط إسرائيلية ادعاءات عارية عن الصحة. وأكدت الرسالة أن هذه الدول حاولت اتهام طهران بالهجوم دون تقديم أدلة، وأن المزام التي أطلقها الكيان الصهيوني بعد وقوع اعتداء على السفينة هي لأغراض سياسية مكشوفة. أعلنت مصادر طبية لبنانية أن الاحتجاجات التي شهدتها مدينة بيروت مؤخرا أسفرت عن إصابة 13 شخصا، مشيرة إلى إسعافها 70 آخرين ميدانيا. وشهدت مداخل مجلس النواب في بيروت اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن، كما حاول العشرات اجتياز الحواجز الأمنية للبرلمان من عدة جهات في الذكرى الأولى لانفجار المرفأ. ومن جهته أكد الجيش توقيف شبان بحوزتهم أسلحة أثناء توجههم للمشاركة في فعاليات ذكرى الانفجار. وفي غضون ذلك دعا الرئيس عون لتشغيل المرفأ لاعتباره شريانا حيويا للاقتصاد اللبناني. من جهة أخرى استهدفت طائرات حربية صهيونية موقعين في بلدة المحمودية جنوب لبنان، وأفادت وسائل إعلام محلية أن الطيران الحربي الصهيوني نفذ غارتين على منطقة الدمشقية في البلدة الذاتية بصواريخ جو أرض. ومن جهته قال جيش الكيان أن هذه الضربة صاروخية التي تأتي ردا على إطلاق صواريخ من المناطق الجنوبية صوب الأراضي المحتلة. وكانت المدفعية الصهيونية قصفت سهل الخيام بعد إطلاق 4 صواريخ من لبنان أشعلت حرائق في مستوطنة كفر قلعاد، فيما رجحت مصادر إعلام عبرية أن يكون تنظيم فلسطيني وراء العملية. وحول تبادل القص بين لبنان والكيان الإسرائيلي نستمع لهذا التقرير.
فتيل توتر قد يشتعل بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي بعد إعلان جيش الاحتلال إطلاق 3 صواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة. وذكر الإعلام الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في كريات شمونة والمستوطنات المحيطة عقب سقوط صاروخ واعتراض آخر، مشيرة إلى أن الحادثة كانت مفاجأة في الشمال. جيش الاحتلال أفاد بعدم وقوع إصابات نتيجة الصاروخ في كريات شمونة والسيطرة على حريق نشب في المكان، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان سقوط الصاروخ، وردت قوات الاحتلال بنيران مدفعية على مكان انطلاق الصواريخ باتجاه جنوب لبنان، ودعا الجيش المستوطنين في المستوطنات المحاذية للحدود مع لبنان إلى البقاء في الملاجئ. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت غادر جلسة الكنيست بعد إطلاق الصواريخ، وذلك لإجراء مشاورات أمنية، مشيرة إلى أن وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس أجل إحاطته الإعلامية مع السفراء الأجانب حول الهجوم على السفينة بخليج عمان للسبب ذاته. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في جيش الاحتلال تقول إن تقديرات الجيش تشير إلى أن مجموعة فلسطينية هي من تقف وراء إطلاق الصواريخ من لبنان. أيا كان ما حدث، فإنه يفتح الباب على مصراعيه للتكهنات بشأن ما تحمله الأيام القادمة من احتمالية تفجر صراع واسع قد يدخل فيه العديد من الأطراف في المنطقة، خصوصا وأنه يتزامن مع تقوقع إسرائيلي أو تخوف ربما لدى الكيان الإسرائيلي من المقاومة، حيث كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن عزم حكومة الاحتلال البدء في تعزيز تحصين كافة المنشآت على طول الحدود مع لبنان. وكانت قناة كان الإسرائيلية قد تحدثت في وقت سابق عن أن سلطات الكيان الإسرائيلي ستبدأ في بناء ملاجئ محصنة في جميع المباني الواقعة على مسافة لا تزيد عن 1 كيلومتر من الحدود الشمالية. رغم أن الأصابع لا تشير إلى حزب الله حتى الآن في هذه العملية، إلا أنه معني بأي حدث يحصل بين لبنان وكيان الاحتلال. وإذا ما تطورت الأمور فإن أحدا لم يعد يشك في أنه قادر على ردع العدو الإسرائيلي بشكل كبير. ولا شك أن معادلة الردع التي رسخها حزب الله في لبنان خلال السنوات الماضية قد غيرت في الكثير من المعادلات على مستوى قواعد الاشتباك.
وأخيرا رفعت المكسيك دعوى قضائية ضد عدة شركات أسلحة أمريكية تتهمها بزيادة التداول غير الشرعي للأسلحة في البلاد. وصرح وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد أن الدعوى تهدف إجبار هذه المؤسسات لدفع تعويضات لحكومة المكسيك عن الخسائر التي تسببت بها. ختام نشر العناوين الرئيسية. وصول وفود من مختلف دول العالم لحضور مراسم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد. الرئيس الإيراني يؤكد على إخراج بقية القوات الأجنبية من سوريا فورا لبدء إعادة الإعمار فيها. واللواء سلامي يؤكد جهوزية صواريخ إيران قواتها البحرية والبرية لصد أي استهداف لأمنها فورا. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:50 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. هل سيحصل ميقاتي على الدعم المطلوب لتشكيل حكومة لبنانية؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. بعد تكليفه بتشكيل الحكومة باغتت العملية دلالات يمكن اعتبارها بوادر إخفاق للمداولات الحكومية، ومع أنه لا يزال ماضيا في تحركه، إلا أن اندفاعات ميقاتي التي انطلق بها تجاه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون بدأت تتراجع نوعا ما. فما هو والواضح أن ميقاتي رمى حجرا ثقيلا من الرهانات على الخارج للإيحاء بأن ثمة رغبة دولية كبيرة بتشكيل حكومة برئاسته، على عكس ما كانت الأمور مع الرئيس سعد الحريري، علما بأن ميقاتي وإن كانت علاقاته مع الطرف الثاني ميشيل عون وجبران باسيل أفضل حالا من علاقة الحريري بهما في الشكل، لكنه دوليا لم يحصل على أكثر مما حصل عليه الحريري في البداية. فالحريري عندما قدم نفسه مرشحا طبيعيا لرئاسة الحكومة كان الفرنسيون يدعمونه، ومعهم مصر والإمارات والأردن وروسيا، لكن ميقاتي لم يتمتع بأكثر من دعم فرنسي وأردني، فاقدا الدعم الأمريكي والسعودي، بدليل أنه في أحدث مقابلة له مع وكالة بلومبرغ الأمريكية لم يقل ميقاتي أنه يحظى بدعم أمريكي، قال وفقا لتوقعاته أنه واثق من أن الولايات المتحدة ستكون منفتحة لتقديم الدعم. وهذا يقود إلى سؤال أساسي: هل الدعم الخارجي الذي أمل نجيب ميقاتي به موجود؟ وهل فعلا تريد واشنطن والرياض حكومة في لبنان؟ وفي الوقت الذي أعلن حزب الله على لسان رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن بتأكيده بأن خيار حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة بتسمية الرئيس نجيب ميقاتي مكلفا هي في الحقيقة رغبة بتشكيل حكومة بأسرع وقت، وإشارته إلى أن الهدف من تسهيل أمور ميقاتي المتفاهم في الأساس مع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون جاء من منطلق الحرص والإيجابية وبخلفية من يريد أن يدفع قدما بالحلول إلى الأمام، لأن الوضع لم يعد يحتمل، وإبداء لكل رغبة بتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لإدخال البلد في مرحلة جديدة من المعالجات للأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية. المراقبون يعتقدون من جانبهم بأن توقف الدعم السعودي لميقاتي هو في الحقيقة يأتي في إطار العداء الذي تكنه الرياض لحزب الله، فهي لا تريد أن يكون حزب الله طرفا في أي تسوية حكومية، ولا يتعلق ذلك بشخص ميقاتي نفسه، وإنما يأتي في سياق أهداف السعودية التي تتمحور حول مواجهة حزب الله. وفي هذا السياق تأتي إخفاقات الفرنسيين بإعادة الرياض إلى الملف اللبناني، حتى تلك التي سعت إلى إشراكها من باب دعم الجيش اللبناني، وكذلك في الطلب إليها الانضمام إلى المؤتمر الذي سيعقد في باريس دعما للبنان في 4 آب ذكرى انفجار المرفأ. وبصورة عامة فإن الأوضاع الحالية تشير إلى عدم وجود دفع قوي من قبل الخارج لتسريع التشكيل، إذ إن لواشنطن أجندات تسعى لتطبيقها تتمحور حول تحميل حزب الله مسؤولية انهيار البلد ماليا وانفجار مرفأ بيروت، وتقديم الدعم للجيش اللبناني كجهة وحيدة قادرة على ضمان الاستقرار وإرساء توازن مع قوة حزب الله من جهة أخرى، وتحريض الوضع للمزيد من التحركات في الشارع، ومنع تشكيل أي حكومة تكون فيها حزب الله أو يكون فيها حزب الله، فضلا عن السعي لتشكيل مؤسسات مدعومة لتحل شيئا فشيئا مكان الدولة. وفي ضوء هذه المعطيات فإن المراقبين يعتبرون أن الهدف الذي يعمل الغرب على تحقيقه بعدم تشكيل الحكومة يجب أن لا يتحقق عبر الكثير من السبل والطرق، منها تقديم الدعم الشعبي لمشروع تشكيل الحكومة وتسهيل كافة مستلزمات الكشف عن خفايا انفجار مرفأ بيروت وعدم السماح باستخدام ورقة المساعدات الأمريكية. فلبنان ذاهبة إلى مشروع إصلاحي تحمله هذه الحكومة، وإن توفير الوقت لها يتيح لها أن تقوم بإصلاحات استراتيجية عميقة كي لا تتشكل العقبات أمام حكومة إدارة الأزمة الخانقة.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اللقاء سيكون معنا إن شاء الله الدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني من بيروت. أما محاور الحديث، ما الأسباب وراء توقف الدعم الأمريكي والسعودي لحكومة ميقات في حال تشكيلها؟ ما الأسباب الحقيقية وراء إعلان حزب الله دعمه تشكيل حكومة ميقاتي؟ هل فريق الحريري سيحاول أن يضع العقبات في طريق ميقاتي؟ وهل واشنطن راغبة أساساً بتشكيل الحكومة في لبنان؟
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. شهدنا بالفترة الماضية كثير من التغيرات والأزمات التي حلت بلبنان، كان أولها المصارف، امتناع المصارف عن تسليم الودائع المالية للناس، تبعها انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الذي شكل ضربة موجعة للبنان من الناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية والناحية السياسية بشكل عام البلد. تبع ذلك الغضب الشعبي على الدولة بشكل عام، على النواب والوزراء وعلى القوى السياسية الموجودة في البلد، أجبر الوزراء أو الحكومة الوزارية في لبنان على تقديم استقالتها. وقع لبنان بعد ذلك في مشكلة أكبر من المشكلة السابقة، ألا وهي تشكيل الحكومة. فجاء حسان دياب أولا، ثم جاء سعد الحريري، لم يفشلوا في تشكيل الحكومة لأسباب مختلفة، أما تدخلات خارجية، أطراف خارجية كالدول، أو أما عدم وصول إلى حل أو عدد مقاعد يرضي جميع الأحزاب والقوى السياسية الموجودة بلبنان. في الفترة السابقة تم تعيين نجيب ميقاتي لتشكيل هذه الحكومة، طبعا هو كان رئيس حكومة سابقا والآن كلفه بالأمر. وقول صرح في وسائل الإعلام أنه سيقدم نفس التشكيل الوزاري التي قدمها سعد الحريري وتم رفضها من قبل الرئيس ميشيل عون. طبعا في عدة مؤتمرات صحفية صرح نجيب ميقاتي أنه ليس هنالك وقت للحديث ولا التصريحات الصحفية، سنحاول تشكيل حكومة توافقي بأسرع وقت ممكن لإصلاح ما يمكن إصلاحه في لبنان ولانتشال لبنان من الوضع الحالي الموجود فيه، من وضع اقتصادي سيء، من هبوط لقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، لموضوع الكهرباء، موضوع المحروقات والأدوية. فلبنان يعاني معاناة كبيرة في الحقيقة. على أمل هذه الحكومة وتشكيل هذه الحكومة يساعد في انتشار لبنان من هذا الوضع. أنا معكم أحمد فارس من سوريا.
أرض المقاومة.
أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. هل سيحصل ميقاتي على الدعم المطلوب لتشكيل حكومة لبنانية؟ محور حديثنا في هذا اللقاء من أرض المقاومة. نبدأ من مساهماتكم ومشاركاتكم. المساهمة الأولى في هذا اللقاء من أختنا أم علي، تقول فيها: من حق لبنان أن يحصل على الدعم، ومن حق الشعب الوقوف مع حكومته الجديدة ودعمها، ولكن المشكلة أن هناك معاندين ومختلفين وموالين للطرف الخارجي الأمريكي، ويريدون تسيير لبنان في جو ضبابي غير واضح المعالم، مما يجعل الوضع مرتهنا لأحداث. ولكن إذا أصر الشعب على الوقوف إلى جانب حكومته وساند الرئيس الجديد، فقد تتحسن الأمور شيئا فشيئا. وأما إن لم يلاقي الدعم وتحكمت العصابات والأهواء في لبنان، فسيسير حقا في اتجاه مجهول ومظلم وإلى حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس لا سمح الله. شكرا لأختنا أم علي على هذه المشاركة. المساهمة الأخرى من أخينا أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وألف تحية لبرنامج أرض المقاومة. أتوقع أن يحصل ميقاتي على الدعم المطلوب لتشكيل الحكومة اللبنانية، لأنها سوف تكون حالة من حالات الضرورة، فلبنان لم يعد يحتمل الاستمرار أن يكون بلا حكومة، نظرا لتسلط بعض الشخصيات التي تتلقى توجيهاتها من دول الاستكبار ومن بعض دول أعراب الخليج الفارسي، ويتعذرون أو يتعللون بالدستور وما الدستور، فحالات الضرورة تقتضي أن يشكل ميقاتي الحكومة في أقرب وقت ممكن. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. نرحب بالدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني من بيروت، معنا عبر الهاتف. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا سيد العزيز.
دكتور ناجي معنا؟
نعم سيد معك.
نعم دكتور، بداية ما قراءتكم لمجمل يعني الحالة السياسية الآن في لبنان، خاصة قضية تشكيل الحكومة التي رست إلى يعني الرئيس ميقاتي بالتشكيل، وبرأيكم إلى أي مدى سيكون ناجحا في مسعاه هذا؟
سيدي في الحقيقة لا أعتقد بأن الرئيس ميقاتي قادرا على تشكيل الحكومة، وخاصة أن المعطيات السابقة التي جرت مع الرئيس المكلف السابق سعد الحريري أوصلت بعد 9 أشهر إلى نتيجة مأساوية. كان الشعب اللبناني يحتاج إلى كل هذا الوقت لينهض أقله على المستوى الأمن الغذائي، بعيدا عن الاقتصاد والسياحة وأيضا التطور والإنماء إلى ما هنالك. وبما أن الرئيس ميقاتي هو من نادي الرؤساء الذي يرأسه سعد الحريري أو ترأسه الكتلة الحكومية نفسها التي تنبثق عن تيار المستقبل وحلفائه في النظام السياسي اللبناني، أعتقد بأن الرئيس ميقاتي ملزم بأن يقدم ذات التشكيلة أو بذات التصور الذي قدمه الرئيس سعد الحريري للرئيس في فخامة الرئيس الجمهورية اللبنانية العماد بن شرعون، مما يعني بأن الأزمة ما زالت نفسها، وهناك عوامل أخرى لها تأثير كبير في عملية تأليف وتشكيل الحكومة اللبنانية، ومنها بعض الدول الغربية التي تسعى إلى خلق منظومة لبنانية جديدة من خلال إن كان بالسابق عندما رشحت مصطفى أديب ليتولى رئاسة الحكومة اللبنانية، ومن ثم طرح السفير نواف سلام أيضا إلى تولي هذه المسؤولية. وفي الحقيقة أعتقد بأن الدول الكبرى ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا على مستوى الشرق الأوسط هناك المملكة العربية السعودية المنغمسة في القرارات الأمريكية إلى أخمص أذنيها، هي تماشي وتراهن على القرار الأمريكي الذي وافق على القرار الفرنسي، ومن ثم تبعه الاتحاد الأوروبي بإقرار الكثير من العقوبات على أساس اللبنانيين الذين المتهمين بالفساد والذين أوصلوا البلاد إلى حالة تسمى بالدولة الفاشلة.
طيب ماذا يعني تعويل ميقاتي على الخارج لتشكيل الحكومة، وإلى أي مدى هو موفق في يعني في هذا التصور؟
سيدي بأن أساس اللبنانيين لهم أي في الوقت الراهن وخاصة المجموعة التي لها فترة زمنية كبرى في الحكم، لا أعتقد بأن لها أي اتصالات دولية، ولكن هي تريد أن تعكس هذا التوجه على الرأي العام اللبناني. ولو في وبالحقيقة لو كان هناك دعم دولي كما يصور الذين كلفوا بتأليف الحكومة اللبنانية لكانت انحلت الكثير من الأزمات، وكنا سمعنا عن بوادر حقيقية لتشكيل الحكومة اللبنانية. ولكن على ما يبدو بأن الأوروبيين مصرين إصرارا تام على تغيير الطبقة السياسية لأسباب عديدة، وإن كنا بالبعد الاستراتيجي نحن كشعب لبناني لا نتفق، غالبية الشعب اللبناني لا يأمن الجانب الأمريكي، لا يتفق مع الأوروبيين بتصورهم بسبب الصراع على مستوى خارطة الشرق الأوسط والنظام الاستكباري والدعم المطلق للكيان الغاصب الإسرائيلي،
نعم.
للكيان العدو الإسرائيلي، ولكن في مكان ما أساس اللبنانيين غاصوا عميقا بالفساد، مما جعل هذه الدول تنفر منهم، جعل هذه الدول ترفض التعاطي معهم، وخاصة أن غالبية السياسة اللبنانيين تم استهدافهم إعلاميا من قبل الإعلام الغربي، مما فرض توجهات أساسية وجذرية على كافة صناع القرار في أوروبا وفي أمريكا بأن لا يتعاطوا مع هؤلاء السياسة كي لا يحترق مستقبلهم السياسي. وعلى ما يبدو بأن كل تأخير نشاهده على الساحة اللبنانية هو مرتبط باعتراضات غربية وإن كانت تحت الطاولة، بمعنى أن هناك من يقول لفلان أو لعلان بأننا لن نوافق، لن ندعم، لن نساهم، لن نقبل بتشكيل حكومة من الوجوه التي طالما مارست أدوارها ولم تؤدي إلى نتيجة إيجابية على مستوى صناعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي اللبناني. أعتقد بأن الغرب هو الدور الأكبر، وإن كان يعمل بصمت وبعيدا، ولكن ما يجري في العالم وخاصة القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي وقبله ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي لودريان بأن هناك عقوبات سوف تفرض على كثير من السادة، وقد رفعت الأسماء ووضعت العقوبات وأن لم يبلغ بها هؤلاء السادة، مما يعني بأن هناك مشروع حقيقي لعزل هذه الطبقة السياسية وأخراجها من المشهد السياسي ومن ثم معاقبتها، لأنه يوجد في لبنان يا سيدي هدر ما يفوق 300 مليار دولار، وهذا الهدر الكبير ليس
من المقصود بهذه الطبقة دكتور ناجي؟ من المقصود بهذه الطبقة؟
عذرا سيدي لم أسمع.
من المقصود بهذه الطبقة التي يعني حتى الأوروبيون يريدون أن يعاقبوها ويبعدوها عن الحكم؟
سيدي دعنا، تعودتم علي أن أتكلم بصراحة.
نعم.
الرئيس الفرنسي ماكرون عندما أبلغه مصطفى أديب بأن تكليف تشكيل حكومته فشل بسبب تعنت الثنائي الشيعي بالمطالبة بوزارة المالية، تكلم ماكرون صراحة وقال نحن لم نلمس حتى هذه اللحظة بأن الجمهورية الإسلامية في إيران هي التي أفشلت الحكومة، بمعنى أوضح بأن هناك رسائل حقيقية من الغرب إلى المقاومة لكي تبتعد عن منظومة الفساد، والجميع يقر بأن حزب الله تحديدا غير متورط بالفساد، غير متورط بإنشاء الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، وهذا التصريح الواضح حاول مرارا وتكرارا وزير الخارجية الفرنسي لودريان أن يتقدم كثيرا من المقاومة في لبنان، ولكن المقاومة بقيت على وتحديدا حزب الله بقى على موقف معين فيما يتعلق بالسياسة الاستراتيجية للجمهورية اللبنانية، وأعتقد لديه بمكان ما يمتلك الكثير من التفاصيل قد لا أمتلكها لا أنا ولا غيري، ولكن هناك اعتراف دولي بأن حزب الله خارج منظومة الفساد، بأن الجمهورية الإسلامية في إيران لم تتورط بزعزعة الاستقرار في لبنان، لم تسيء إلى لبنان، وهذا الشيء ما عبر عنه ماكرون في آخر تصريح أعتقد في الشهر التاسع من عام 2020 على ما أعتقد.
طيب هل تعتقدون بأن يعني اسمح لي أن أنتقل معك إلى قضية مرفأ بيروت، هل تعتقدون بأن تحقيقات مرفأ بيروت ستكشف خفايا خطيرة من قبيل تورط أمريكا دول إقليمية في الجريمة وما إلى ذلك؟
سيدي للأسف الوضع اللبناني سياسيا متأزم جدا، وهناك فرز طائفي وصل إلى حدود خطيرة ومتقدمة، وخاصة بعد الذي جرى أمس بخلدة، لذلك الكثيرين من العقلاء في المجتمع اللبناني في الطبقة في الذين يعملون بالشأن العام أو بالسياسة اللبنانية يتصورون بأن قد لا تكون النتائج كما يتمناها الشعب اللبناني، وقد بمكان ما يتم تحريف بسبب الضغط الأمريكي الأوروبي الكبير لمحاولة استهداف حزب الله في لبنان، بأن وخاصة بظل ضغط إعلامي كبير جدا، لأن ربما تذهب الأمور إلى أماكن أخرى أو قد يستغلها بعيدا عن القضاء، قد يستغلها الإعلام، قد يستغلها السياسة، قد تستغلها الأحزاب وخاصة القوى الرجعية العربية، قد تستغل الكثير من الأزمة التي أحدثها انفجار المرفأ ومن النكبة التي عاشتها المنطقة التي حدث بها الانفجار لكي تحرف النتائج الحقيقية والطبيعية للتحقيق، أو ربما بمكان ما أن يتم استغلال بعض القوانين اللبنانية التي تمنح الحصانة لبعض الشخصيات التي كان يجب أن تذهب إلى التحقيق ولم تذهب بسبب بعض الآليات الموضوعة في الدستور اللبناني. كل هذه المشاكل التي تتعلق بالمرفأ يخشى الجميع بأن تصبح النتائج بعيدة عن هدفها الحقيقي، وربما تشكل أزمة جديدة تحاكي الأزمة التي حصلت بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي اللبناني من بيروت.
شكرا لك.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، كان معنا عبر الهاتف من بيروت وتحدث عن مساعي تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان التي كلف بها رئيس نجيب ميقاتي، وهو رئيس وزراء سابق كلف لفترات سابقة بهذه المهمة، واليوم يكلف مرة أخرى بعد أن تعذر ذلك على سعد الحريري ولم يتمكن من تشكيل الحكومة. الآن جاء دور رئيس نجيب ميقاتي، وطبعا يعني القضية ليست بهذه السهولة. الساحة اللبنانية تعاني من حالة تعقيد كما أشار إلى ذلك الدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي، الذي يعني رأى أيضا أن الأمر مستبعد في هذه المرحلة ربما بشكل أو بآخر على ميقاتي أن يتمكن وينجح في تشكيل هذه الحكومة، خاصة في ظل الحالة المتأزمة اقتصاديا واجتماعيا في لبنان، وطبعا دخول خطوط كثيرة على هذه الساحة من أجل خلط الأوراق، من أجل التصيد في الماء عكر وما إلى ذلك مما يزيد من حالة التعقيد التي تعاني منها هذه الساحة. نحن طبعا في لقائنا هذا أرض المقاومة حاولنا أن نسلط الضوء على هذه الأزمة وهذه الحالة التي تعاني منها الساحة اللبنانية، تعويل الرئيس ميقاتي على الخارج لتشكيل الحكومة و الأسباب وراء توقف الدعم الأمريكي والسعودي له في ذلك، قضية مرفأ بيروت التي أثيرت أيضا من جديد في مع اقترابنا من الذكرى الأولى لهذا الانفجار العظيم الذي حصل في هذا المرفأ، وما يمكن أن يكشف إجراء التحقيقات في هذه القضية من خيوط لتورط لأطراف إقليمية ودولية في هذه الحادثة وهذه الجريمة. طبعا سنتابع أحبتنا الكرام لقاءنا هذا معكم ومع مساهماتكم ومشاركاتكم التي وصلتنا عبر الواتساب. المساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع له.
مساء الخير. ليس المهم أن ينجح السيد ميقاتي في استلام الرئاسة أم لا، بل المهم التوافق بين أطراف المعنية. على المدى الطويل في تلك أو ذلك البلد. وشكرا لك أخي محمد.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. الأخ أكرم من لبنان يقول: الواضح أن نجيب ميقاتي رمى حجرا ثقيلا من الرهانات على الخارج للإيحاء بأن ثمة رغبة كبيرة بتشكيل حكومة برئاسته على المستوى الدولي، على عكس ما كانت الأمور مع سلفه سعد الحريري، وعلما بأن ميقاتي وإن كانت علاقاته مع عون وباسيل أفضل حالا من علاقة الحريري بهما في الشكل، لكنه دوليا لم يحصل على أكثر مما حصل عليه الحريري في البداية. شكرا لأخينا أكرم من لبنان، وإن شاء الله نتابع هذه التطورات ونتمنى أن يكون ما يحصل في لبنان لصالح الشعب اللبناني الذي وقف أروع وقفة مع المقاومة وما زال متمسكا بهذا الموقف ويقف مع هذا المحور الذي يسطر كل يوم بطولات وإنجازات على صعيد مواجهة المشروع الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة، نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10 ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68 أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محمد الشوكي. موضوع البحث هو آداب المجالس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. روي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال للفضيل: يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون؟ فقال: نعم. قال: إني أحب تلك المجالس، فأحيوا أمرنا. رحم الله عبدا أحيا أمرنا. الإسلام حاول أن ينظم الحياة في كل جوانبها وبجميع تفاصيلها. من جملة المسائل اللي ما أهملها الإسلام، خلالها ضوابط وخلالها آداب، مسألة المجالس. لما نتجي للروايات تشوف أكو مجموعة من الآداب خلتها تقدر تسميها آداب المجالس، وهذه الآداب لعموم المجالس، يعني ببيت بديوانية، وأيضا تشمل ماذا؟ مثل هذه المجالس لعموم المجالس، مجالس العادية الاجتماعية، المجالس الدينية، أو حتى مجالس العلم. هذه ضوابط عامة، آداب عامة. آداب المجالس إخواني كثيرة جدا، أنا اختاريت 10 منها ركزت عليها الروايات وبينتها الروايات وحددتها. المسألة الأولى في المجالس: عدم الغفلة عن ذكر الله تعالى. إذا جلست في مجلس أياً كان هذا المجلس، ينبغي أن لا يخلو المجلس عن ذكر الله تعالى. في الرواية عن الصادق عليه السلام عن جده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا اسم الله ولم يصلوا على نبيهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، إلا كان ذلك المجلس حسرة ووبالا عليهم. يعني واحد يقعد بمجلس من المجالس ساعة ساعتين ثلاثة وذكر الله لا يجري على لسانه ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول هذا المجلس سيكون حسرة ووبالا ووبالا عليه يوم القيامة. فأولا إخواني عدم الغفلة عن ذكر الله، حتى الذكر البسيط لا إله إلا الله سبحان الله استغفر الله، هذه الكلمات توكلنا على الله، هل أي ذكر لله تبارك وتعالى؟ القضية الثانية، الجلوس حيث يأمرك صاحب المجلس. يعني أنت داخل إلى بيت، إلى ديوانية، أو حتى إلى حسينية، الآن الحسينيات فيها لجان منظمة، مو منظمة للمجلس، وهذا أمر ضروري أن ينظم بهذا الشكل. فالالتزام بما يقوله صاحب الحسينية، صاحب المجلس أو اللجنة المشرفة، أو إذا ذهبت إلى بيت من البيوت أن تلتزم بما يقوله صاحب البيت. يعني قال لك مثلا تفضل اقعد هنا، لا تقول له لا أنا يعجبني أنا أقعد، ينبغي أن تلتزم بما يقول صاحب البيت. في الرواية عن الصادق عليه السلام قال: إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل، فإن صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه. أبو المنزل أبو الرحل يدرب عورة البيت، ستة تقعد هنا احتمال قبال الباب يجوز العيال يفوتون، يجوز أكو شيء ما يريدك تشوفه، فالرجل أعرف بعورة بيته، لهذا أينما أمرك أن تجلس فعليك أن تجلس. ثالثا التوسعة في المجالس، وهذه قضية مهمة، القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. إذا خصوصا في مجالس الحسين سلام الله عليه، خلي واحد يصير عنده شيء من الإيثار، يعني إذا خصوصا في أيام الازدحام لا يصير واحد مكاني وما أنطي وما أزحزح، ما دام أكو مجال افسح لأخيك المؤمن الله يفسح لك. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، هذا أيضا من آداب المجالس. شوف حتى بعض التفاصيل الدقيقة المهمة إخواني شقد الإسلام مهتم بها، لا يصير واحد خصوصا في أيام الحر لا يصير واحد يم الثاني، خلي تصير مسافة إذا بها مجال. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله إذا أخذ القوم مجالسهم، لا عفوا نعم القضية الأخرى الأريحية، بمعنى أنه الإنسان إذا جاء إلى مكان مزدحم، مكان مزدحم افترض حسينية أو مجلس من المجالس، إذا أكو مجال خو يجي ويقعد، إذا ماكو مجال يبحث عن المكان الفارغ ليتخطى رقاب الناس ولا يضايق الناس، إلا إذا واحد قام له، سافترض شخص من الأشخاص شخصية من الشخصيات قام ولا قال له لا تفضل هنا، إيه هاي كرامة لا ترد. أما أنا أجي أشوف أن ماكو مكان، أشوف وين المكان الواسع أقعد بي عسى ما أقعد بالباب، وخصوصا المجلس الحسيني أينما تجلس فهو شرف عند الباب عند غير الباب. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخذ القوم مجالسهم فإن دعا رجل أخاه وأوسع له في مجلسه فليأتي، فإنما هي كرامة أكرمه بها أخوه وإن لم يوسع له أحد فلينظر أوسع مكان يجده فليجلس فيه. شوف وين المكان اللي بيسع أقعد، ما أحكو ما معنى أجي أضايق الناس وأتخطى الرقاب وإلا أقعد هنا، لا، وين ما تلقى لك مكان فيه سعة فاجلس فيه. قلت لك أن لا يصير أن يزاحم الشخص الآخر ما دام أكو سعة بالمجالس، خصوصا في أيام الحر الإسلام يهتم حتى بهاي التفاصيل، لياقة في المجالس خلينا نسميها. عن الصادق عليه السلام: ينبغي للجلساء في الصيف أن يكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع. يعني بينك بالصيف حارة مو تدري هذا حارة، هو جاي لا تشك وقاعد زين، الدنيا حارة احتمال رائحة احتمال كذا، لا ما فيها، خلي فاصلة ولو بقدر ماذا، بقدر ذراع. قال: ينبغي للجلساء في الصيف أن يكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع لئلا يشق بعضهم على بعض في الحر، حتى لا يشق أحدهم على الثاني ويزاحم الثاني ويتعب الثاني. رعاية الأدب مع الجالسين واي مهمة. الإمام علي عليه السلام في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وما رؤي مقدما رجله بين يدي جليس له قط. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مد رجله بين يدي جليس قط. قاعد هسه مرة واحد خو معذور مريض كبير بس رجله توجع بحثون آخر، لكن ما يصير انت واحد، وهذه موجودة للأسف الشديد، لو يخلي رجل على رجل ورجله يصير بقسط الثاني ما له معنى هذا، أو يمد رجله هالشكل. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أن أصحابه مع ذلك مطلق الجليس، إذا جلس يحترم المقابل. بعد أيضا من المسائل سبعة: عدم تناجي الاثنين دون الثالث. يعني فد اثنين ثلاثة قاعدين بمجلس ذولي يشاورون بيناتهم وهذا قاعد يباوع عليهم، هذا منهي عنه لأن يأخذ على نفسه، حتى لو عندك شغلة وياه حسبالة تحكي عليه يتأذى. فاثنين ثلاثة أربعة قاعدين انت لا توشوش ويا الثاني تناجيه وهذا قاعد يباوع عليكم. شوف ايش قد الإسلام يهتم بهذه المسائل. في الرواية عن الصادق عليه السلام: إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى منهم اثنان دون صاحبهما فإن ذلك مما يحزنه ويؤذيه. إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اللهم وفقنا لخدمة أبي عبد الله الحسين، واجعل خدمتنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تفرق بيننا وبينه في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، تجاوز عنا، اغفر لنا، اقضي حوائجنا، حل مشاكلنا، يسر أمورنا، اشف مرضانا خصوصا الذين أوصونا بالدعاء. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا، ادفع عن أهله كل سوء، وجميع بلاد المسلمين عم بالأمن جميع البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. ارحم في هذه الساعة وفي هذه الليلة في كل ليلة وساعة أمواتنا وأموات الحاضرين، وبالذات أموات المؤسسين لهذا المأتم وأموات المؤمنين جميعا، وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد محمد الشوكي، نسألكم الدعاء.